زيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة متجددة في كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد من تصنيف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعله في أعلى عليين. وقد وصلت بنا القراءة في كتاب فضل باب فضل التوحيد، وعن أبي سعيد الخدري قال: موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. نعم، اعتبار الذي قبله وهو حديث قوله حديث عثمان فإن الله حرم على النار. وهذه أسئلة حينئذ تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول، قال الله تعالى في كتابه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما معنى قوله سبحانه وتعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ شرك. لكن النكرة إذا جاءت في سياق نفي تدل على العموم، ظلم نكرة، قال لم يلبسوا في سياق نفي فتدل على العموم، فليس الصحابة أعلم الناس باللغة، ولذلك قالوا أينا لم يظلم نفسه. نعم، فتشمل كل الذنوب ومنها ظلم العباد لبعضهم البعض. فلماذا قلت أن ذلك الشرك؟ قل لقمان لابنه. طيب، ما خطر على قلب الصحابة قول لقمان لابنه: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لظلم عظيم. أليس الظلم جاء في معاني أخرى؟ فلماذا خصصت هذا المعنى دون غيره من المعاني؟ تفسير النبي لما أنزل عليهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق عليهم فقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس ذاك ولا أورهم، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح؟ فبين لهم أن هذه الآية هي المقصودة بتفسير هذه الآية، وإلا سيخطر عليهم هذه الآية وغيرها. فدل ذلك على أنه من العام الذي أريد به الخاص وهو الشرك. السؤال الثاني: هل معنى ذلك أن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة؟ الأمن في الدنيا من الشقاء وشؤم الرزق وتسلط العدو، والآخر الأمن من النار والاهتداء. هل يكون مع ذلك أو لازمه الأمن التام في الدنيا والآخرة، أو الأمن المطلق ثم قد يكون عنده من المعاصي المنافي لكمال الإيمان ما ينقص ذلك الأمن والاهتداء؟ الجواب:
الثاني. ما الدليل؟ مع أنه قال أولئك لهم الأمن وفسرها النبي. لماذا قلت الثاني؟ ما العلم الذي بلغك حتى تقول الثاني؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين موحدين؟ أحد الموحدين كان إيش؟ لا يستبرئ من بوله، والموحد الثاني يمشي بالنميمة. حصل له المطلق الأمن، إذا حصل له عذاب. وفي الحديث يخرج الناس، يخرج الموحدون، يخرج الموحدون من النار. يقول أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، موحد وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. حصل له الأب التام. إذن ما معنى أولئك لهم الأمن على من قال أن ذلك في الآخرة؟ أي الأمن أن يعذب عذاب المشركين بالخلود في النار فلا يخرج منها عبد العابدين. الأمن من هذا، الأمن من عذاب المشركين في الدنيا، تسليط المؤمنين عليه، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أن الأمن التام لابد أن يوفي حقوق التوحيد فيحصل له الأمن التام من ترك البدع والشهوات المحرمة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من هم وحزن، من هزن وحتى الشوك يشاكها؟ إذن هل أمن في الدنيا؟ شو شيء بشوكة تتكفر، يصيب بحادث سيارة، قطعت يده، عمي بصر، يحصل له بسبب أحيانا الذنوب وأحيانا بسبب الابتلاء. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب، حتى لو دون الشرك يبت للمعاصي. ولذلك قال نوح لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. متى؟ لما استغفر. إذن ترك الاستغفار معناه بقاء الذنب، والذنب إذا بقي ما يكون الأمن للعبد من القحط، من تأخر الولد، من العقوبة. فدل من الأمن التام يكون بأداء حق التوحيد وكماله الواجب، فحينئذ يكون له الأمن التام. أما الأمن المطلق، أصل الأمن، أصل النعمة تكون بالتوحيد لا شك، وهي من ذلك أنهم لا يخلدوا بالنار، عندهم أمن أن يخلدوا بالنار، فيه هداء من طريق الكفار عن طريق من التوحيد، لكن هداء تام أنت وإلا ما كان حاجة حينئذ أن نقول نحن معشر المؤمنين في كل صلواتنا اهدنا الصراط. إذا ما إذا نحتاج الهداية، هداية بعد هداية حتى تتم. وإلا لو كان المهتدين مجرد التوحيد ليش نقول كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم؟ فنحتاج هداية بعد هداية ولا؟ ولذلك كلما كمل العبد فروع الشريعة بعد إتمام أصولها كان له من الأمن من الغم والهم وشؤم الرزق مقدار ذلك، حتى تشوف آمن الناس في قلوبهم وفي حياتهم العلماء المتبعون للأنبياء الداعون لسبيلهم. ثم طلاب العلم بمقدار ما عملوا بما قال العلماء، ثم الناس وهم في ذلك مراتب، هم درجات عند الله، فبقدر عملهم الصالح بعد التوحيد يكون لهم الأمن والاهتداء، فيكونون آمنون في الدنيا، نعم، والآخرة مهتدون في الدنيا، مهتدون في الدنيا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو فضل كبير. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه، بغي على غيره، زنا، شرب خمر، هذا ظلم للنفس لا ينافي، أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شر، إذا ما في أمن كامل تام، مدام من شر يرى ولو ذرة. وقد سأل أبو بكر الصديق عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أينا لم يعمل سوء؟ فقال: يا بكر، أستوصل؟ أستحسن؟ أليس يصيبك لأوى؟ فذلك ما تجزون به. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب، فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، الشرك وظلم العباد وظلم نفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلم نفسه كان له من الأمن والاهتداء المطلق، نعم، بمعنى أنه لا بد له أن يدخل الجنة كما وعد بذلك إن كان له التوحيد، لكن قد ما يدخل مع ولد الداخلين، ما له أمن أن يدخل مع ولد الداخلين، فيكون الأمن التام بحيث يدخل مع ولد الداخلين إذا أتى بأسنان المفتاح. كل مفتاح له أسنان، أسنانها فعله الواجبات وترك المحرمات، حينئذ يكون له الأمن في فتح الباب. أنت الآن وراك سبع ولن تنجو إلا إذا فتحت الباب ودخلت، فحينئذ وأنت ماشي لاحظت وأنت ترى من بعيد يتبعك، لاحظت أن المفتاح ناقص السن أو منحوت السن قليلا، إذا سيكون في تأخر في الفتح، تحس بأن طيب، فيقال لك هذا المفتاح مع التحريك والتقديم والتأخير سيفتح، لكن لا تأمل من أن قبل أن يفتح ينهجك السبع، فعليك أن تكمل إيش أسنانه حتى يكون الأمن التام، تفتح تدخل وتغلق تحصل من السبع. مفهوم هذا المثال قربته لكم لمن يستهين بالمعاصي بعد التوحيد، فيقول لا يضر مع الإيمان ذنب مرجئة، حتى لا يكون ذلك عندكم عياذا بالله. طيب، هل يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين للدخول في الإسلام؟ قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وعيسى كلمة الله قال مريم وروح منه، الجنة حق والنار حق، دخل الله جنة على ما كان عليه من عمل. فمن قالها هكذا بلسانه أم هناك شرط؟ أين أن يتيقن ويعرف معناها ولا وأن يأتي بالمحبة وأن يكون في يقين، إذا يقوله عن يقين قلب، ويجتنب ما يضاده من الشك، وتكون عن محبة لله وعن يقين، ويأتي بشروط لا إله إلا الله، فلا يكفي قولها هكذا. طيب، ما معنى أن محمد رسول الله مقتضى للشهادة؟ ما معنى طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. هل معنى هذا الكلام أن من لم يطيعه فيما أمر أنه لم يشهد أن محمد رسول الله؟ يعني هذه تعتبر مثل ما عرفت أنه شروط لا إله إلا الله اليقين، إذا ما في يقين لم تشهد، ولا؟ طيب، هل الذي قاله الشيخ عبد الوهاب طاعته بما تصدق ما أخبر هي شروط لا إله إلا الله؟ فإن لو قلنا شروط لا إله إلا الله أن تطيع الله في كل ما أمر، فإذا عصيته وإن كنت تعتقد بطلان معصيته وتحريم ذلك فإنك كاذب في شهادة محمد رسول الله، سيكون مذهب الخوارج ولا؟ ولا؟ إذا لا بد تفهم معنى شهادة أن محمد رسول الله. لو قلت أن هذا اللي ذكروها في هذا الشروط أن تطيعه في كل ما أمر، بحيث لو عصيته في أمر واحد كافر، هذا سيكون من الخوارج. فحينئذ لابد أن تقدر الشيء هنا، أن تعتقد وجوب طاعته فيما إيش أمر، ووجوب اجتناب معصيته فيما نهى عنه وزجر عفوا، وأن تعتقد أنه لا يطاع الله إلا ما شرع، لأنه لو ما قلت هذا سيكون البدعة واحدة. إذا كنت تعتقد أن في كل نعم البدعة الواحدة قد تخرج من الملة، المعصية الواحدة قد تخرج من الملة، طيب أن يكون عندك على الأقل جنس ذلك، جنس الطاعة، جنس ترك المعصية، أو جنس الطاعة حتى يدل على أنك مؤمن، الإيمان قول وعمل. أما إذا اعتقدت أن هذا معناه شروط أن محمد رسول الله، واعتقدت أن معناه طاعته فيما أمر يعني في كل ما أمر، فعينئذ ستصيغ مذهب الخوارج. ولا شك أن الشيخ ما يريد هذا، فإذا كمال شهادة أن محمد رسول الله الواجب أن تطيعه في كل ما أمر، هذا الكمال الواجب. لكن حتى المجزئ تعتقد أنك يجب أن تطيعه في ما أمر، إذا اعتقدت أنه ما يجب تطيعه في ما أمر، أمر وجوب كون كافر، مفهوم؟ إذا هناك حد مجزئ وهناك حد كمالي واجب، فلا بد أن تأتي بجنس الطاعة حتى يكون عندك عمل، الإمام قول وعمل في ذلك. ما معنى كلمته ألقاها إلى مريم؟ ما المراد بكلمة ألقاها إلى مريم؟ إيش هي؟ كن ويكن فكان عيسى. طيب، ألقاها إلى مريم، قال بكثير خلقه بالكلمة أرسل بها جبريل مريم فنفخ فيها من روحه بأمر الله فكان عيسى بإذن الله، فهو ناشئ عن تلك الكلمة وروح منه، يعني كما قالوا ابن كعب عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله، ليس روح منه أي جزء من الله، هذا كفر أبدا. أدخله الله على ما كان من عمل، قيل أي من صلاح أو فساد، لأن أهل التوحيد لابد لهم الدخول للجنة، ويحتمل أن يكون معنى على ما كان من عمل أن يدخل، أن يدخل أهل الجنة على حسب أعمال كل منهم بالدرجات، فلا بد ان تجمع الاحاديث. قد يقال ان من شهد ذلك لذلك عند الوفاة مثلا وكمل الرجاء والتوكل فقد يقال انه يكون كمن اتى بعمل الحج المكفر للكبائر حسن التوحيد اكبر من الحج اذا كملت شروطها من محبة من منافاة شرك من فأتى بها قبيل الوفاة فتكفر ما مضى. إذا قلنا أن الحج ولا إله إلا الله أعلى منها يكفر الكبائر إذا قام بشروط حج مبرور، فكيف من أتى بشروط إيش؟ لا إله إلا الله على الوجه الذي ذكر في مثل هذا الحديث، فقد يقال أنه من كمل شروطها في نفسه وتعلق بالله التعلق اليقين كحديث صاحب الطاقة فإنها تكون حسنة عظيمة الميزان تكفر الكبائر كما كفر الحج. لكن مغامرة، من يستطيع أن يضمن أن يكمل التوحيد في قلبه من رجاء ومحبة وخوف ورهب ورغب حتى يكون كصاحب الطاقة فتعظم حسن التوحيد في قلبه فتحرق الذنوب؟ من أجل ذلك لابد من الأمن، العمل بحقوق التوحيد. هكذا حديث البطاقة ذكر ليس لتجريء الناس على المعاصي، ذكر لبيان فضل التوحيد وأن حسنته عظيمة في الميزان قد تكفر عنك الذنوب إذا كمل شرطه من تعلق بالله توكل عليه من تحقيق، وقد لا يتوفر لكل أحد ممن غشي المعاصي فهو في مغامرة. ولا يقال لك هذا بابين وهذا باب، هذين بابين هذا أو هذا تفتح وتجد فيه أسد لا يرحمك، أول ما تفتح يغتابك، وهذا الباب آمن، فتروح لأحد البابين هذين الاثنين تفتح أحدهما ولا تتركهم وتتوجه لذلك الباب الذي فيه أمن، إذا دخلت فيه الأمن التام إذا دخلت مش تسوي؟ هذا العقل. كلامك لا يقول الإنسان نكتفي بالتوحيد، عندنا والله أحاديث فاضلة من قال دخل الجنة إيه، لكن بمغامرة يغفر لمن يشاء، فقد لا تكون من شاء الله غفر يغفر له في أمور كما قال سبحانه وتعالى أفمن زين له سوء عمل فراه حسنة، قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير في شيء ظلم كبير وإنه لكبير أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لب كلمة يلقيها العبد لا يبالي أو لا يلقي لها بال تهوي به في النار أبعد من رشد الموقف. هذه النصوص كلها تجعلنا نبتعد عن المغامرة والابتلاء بالتوحيد على طريقة المرجع، بل نأتي بالأسنان، كل مفتاح له أسنان، مفتاح لوحده لا إله الله لا يكفي دخول الجنة وإن كان صاحبه يدخلها ما أعلم، لكن ابتداء قد يعذب، فحينئذ تفهم معنى قوله أدخله الجنة على ما كان عليه من عمل وأنه لا يشترط، وأنه ليس معنى ذلك نفي آيات الوعيد. ولا كنا على مذهب المرجع، فلا بد من الجمع بين الآية. اقرأ حديث عتبان. الأخ هو جاهل، الأخ رضوان، الأخ يسري ما جاء. طيب الأخ هر اقرأ.
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.
هذا الحديث تقدم شرح، وصلنا إلى حديث عتبان ولا؟
ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد
يبتغي بذلك وجه الله،
وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله.
طيب،
وللترمذي
وأسبق ولهما، يعني البخاري ومسلم، والحديث المتفق عليه والذي خرجه الشيخان وفي أعلى مراتب التوثيق، ثم ما كان على شرطيهما. نعم، ولهما في حديث عتبان رضي الله تعالى عنه، وفيه: فإن الله، هو صحابي مشهور ابن مالك بن عمرو ابن العجلان الأنصاري من بني سالم بن ابن عوف: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهه. هذا الحديث يدل على فضل التوحيد، وأن من أتى به يحرم الله على وجهه النار إذا كان قد ابتغى به وجه الله، وهو إفراد الله بالعبادة وأخلص دينه لله. لكن كما ذكرنا، الشيخ هنا ذكر هذه الأحاديث ولم يفصل، يريد إيش؟ بيان فضل التوحيد. فحينئذ إذا أتيت إلى أهل الشرك الخالص مما يدعو الأوثان ويذبح الأصنام، تذكر له هذه الأحاديث هكذا، فتبين له فضل التوحيد إذا أسلم، وأن الله سيحرمه على النار، وأن لأن هذه فيه دعوة لكي يسلم. فلو علمته التفصيل وقلت: لا يكفي إسلامك لدخول الجنة، توحيدك هنا تفصيلا تختصي تختتم واجب، تشرب، تترك شرب الخمر، تترك عشيقتك، فتاتك هذه التي تحبها تهجرها، تترك الزنا والقمار، تصل امك وترعاها وتمكث بجانبها هو بعيد عنها ما يعرف الا كل 20 سنة مره. فعبر هذه التكاليف ولم تذكر فضل التوحيد وفضل الاسلام بالجمله، فانه قد يثقل عليه عياذ بالله ان يسلم. فات له وبين له انك ان اسلمت دخلت الجنه، وانك اذا كان نصراني تقول له: من قال الى الله شهد لله الله أن محمد رسول الله وأن عيسى كلمة الله وقاها إلى مريم روح من الجنة والنار حق تدخل الجنة على ما كنت عليه من عمل أجمل. تأتي كلمة التوحيد في درس هذا الذين علموا تفصيلات الشريعة وصاروا يعملون بعضها أو كثير منها أو كلها، فإنك لو أنك أجريت النص على ظاهره دون جمع فقد يصير أهل التوحيد إلى مذهب المرجع، وهو أنهم يأخذوا بنص دون الآخر. قال ابن تيمية في أهل البدع عموما، وجه ابتداعهم أنهم كانوا يأخذوا بشيء من الشريعة ويشنأوا غيره، فيشنأ الله ذكرهم بعد موته لا ذكر له. أما أهل السنة يأخذوا بما أنزل على محمد كله لا يفرقون ويجمعون ذلك بعضه إلى بعض، فكان من عبارات علماء أهل الأمة أنهم قالوا لا يفقه الباب حتى يجمع فيه العالم أو الفقيه ما أنزل من رب الأرباب وعن رسوله وعن السلف يعني وفي القواعد المعروفة لا شك، فحينئذ يبقى الباب لقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه ليس بعضه. ونحن نصنع ذلك فنقول فإن الله حرم على النار احتمال، يحرم على النار فلا يدخلها أبدا لا مع أول الداخلين، نعم لا يدخلها أبدا، فلا فيدخل الجنة مع أول الداخلين فيبقى فيها أبدا. من دخل الجنة عندكم نص أن يخرج منها أول ما يدخل إنسان الجنة اللهم ادخلنا الجنة ما عاد يرجع. المخيف موحد يأتي بحسنات مثل الجبال، يأتي وقد شتم هذا واخذ مال هذا سرق مال هذا، فيأتي لعله في القنطرة فيعطي هذا من حسنات، هذا سبه وما رأى ذهب استسمح منه، وهذا اغتابه ما استسمح منه ولا ذكره بالحسنة وكفر عن غيبته له أو استغفر له أو غير ذلك من مكفرات الغيبة، وهذا سرق مال هذا حينئذ ليش قد يحصل له عياذا بالله رجل شرير تفنى حسناته من طول عمره في مشاكل، يضرب هذا ويأخذ مال هذا حتى عرف بالشر في الأحياء، وهذا ترى شرفات الرجل كل يوم هو وضع سابق دم سارق ساف شخص، ولا شك أنه يمر بالمسجد يصلي مع الناس تكون له حسنات في الصلاة من الصلاة خمس صلاة وخمسين صلاة يكون له عدة حسنات. في يوم القيامة يأتي ويعطي هذا من حسنات وهذا من حسنات، الإشكال هنا إن فنيت حسناته من كثرة إيش سبابه وغربه ظلم حينئذ يلقى عليه من سيئاته، فلان عند 800 سيئة بقدر ما ضربه مثلا 170 سيئة تجاري يحملها عنه يكفر، وهذا 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 حتى يكفرها. لكن إذا هدد ودخل الجنة بأنه لا يخرج منها ما في نص، فإذا لابد من تقدير هنا فإن الله حرم على النار من قال لا إله الله يبتغي بذلك وجهه، يعني أفرد الله بالعبادة ويبتغي وجهه ولم يشرك بالله، حرم على النار أن يدخلها دخول خلود، ولا مانع من أن يدخلها دخول مؤقت بحسب الذنب وغضب الجبار عليه إن شاء الله، فلا يجزم لأهل المعاصي بنار لكن تحت المشيئة. وذلك لضرورة الجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلضرورة الجمع نقول يعني إذا أخذنا بظاهر هذا الحديث كذبنا الآية لأن قوله إن الله لا يغفر ما أن يشرك به واضح، لكن لما قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد يشاء أن يغفر لما فعل ذنبا دون الشرك. فإذا أتيت بهذا الحديث بكل وجه من غير الجمع ترتب على ذلك أنه أبدا لا يغفر، لابد نعم أنه لابد أن إيش يدخل الجنة، مع أن الله قال لمن يشاء التكذيب عجز الآية يا آخرها. طيب، ومهما كان ففيه فضل التوحيد من أي جهة؟ أن صاحب التوحيد مهما فعل من الذنوب لا يخلد في النار مصيره أن يدخل للجنان، لكن لا يغفر، لأن الرب قال فما أصبرهم على النار، وكان يقال فإن أجسادكم على النار لا تقوى، فإن نار الآخرة حتى للعصاة ليس المشركين فضلت عن نار الدنيا 69 جزءا كلها مثل حرفها. وأصل ذلك حديث خرجه مسلم في صحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي يوقد ابن آدم، أي لإنضاج خبزي وطبخ إدامه، جزء من 70 جزء من نار الآخرة. الصحابة هالهم الأمر، هم بعضهم قد تحرقه النار في الدنيا فيحس بألم ويذكر ألم الحريق ويعالجها أشهر ربما وأيام، فلما ذكر لهم النبي هذا قال يا رسول الله إن كانت لكافية والله لو حلفوا لصدقوا أن نار الدنيا لو عدت بها إنسان لكفت، من جهة حصول التعذيب مطلق التعذيب يعني، لكن بينهم النبي أن التعذيب المقصود في الآخرة أشد من التعذيب في الدنيا، حيث أن نار الآخرة فضلت عليها بكم؟ وما ربك بظلام العبيد، 69 جزءا كلها مثل هذه. قد يتقرب لك صورة من مضاعفة العذاب بما تراه بما يسمى عند الجيولوجيين باللافا البركانية، هذا سائل تحت الأرض يظهر في براكين ذو لون أحمر، إذا خرج هذا السائل اللافا البركانية تذيب الصخور، درجة حرارتها 3000 مئوية ربما، فيذوب الصخر إذا مر به، والأصبع إذا غمسته مباشر يذوب. هذا فقط تقريب الصورة يعني هب أن الإنسان دفعك في هذه اللافا البركانية تحتمل، فإن طبخها أشد من طبخ. وهذا من تقريب الصورة، وإلا لا يجوز قياس في أمور الآخرة، لا يجوز القياس الغيب، لكن نقول أنك ترى في الدنيا ما يضاعف على نار أصل نار الدنيا التي عند الخباز كاللافا البركانية، فكيف الآخرة؟ تقريبا للصورة وليس قياسا. والله ضرب الأمثال لتقريب أخباره سبحانه وتعالى من أخبار المسيح بعد، ومن آياته أنك ترى الأرض إيش هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء إن الذي أحياها لمحيي الموتى، هذا مثال تقريب الصور. ولا معاذ الله أننا نقيس أمر دنيوي كاللافا البركانية نقيس عليه أمر أخروي، لأنه غيب لا يجوز القياس بأمور الغيبيات، ولا هي طريقة الفلاسفة من العقلانيين. فحينئذ لا ينبغي أن يغتر الموحد فيقول الحمد لله ما دام المصير للجنة، إن كنت موحد ما أشرك ذبحت لصنم ولا عبدت وثن، أنت على خطر لبقائك في الكبائر، لأن الذنوب بريد للكفر بعلام الغيوب، وكذا البدع إذا انتحلت نحلة فكنت مع جماعة مبتدعة كجماعة الصوفية فرقة الصوفية أو الجهمية أو الأشاعرة أو الرافضة أو جماعة الإخوان أو التبليغ أو التكفير والهجرة أو داعش، لا تقول أنا صح مبتدع لكن معي أصل الإيمان، لا تختر. لأن الرب حذر من النار فقال فما أصبرهم على إيش؟ على النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وللذين اختلفوا بالكتاب لفي شقاق بعيد سبحانه وتعالى. فنار الآخرة عظمت على نار الدنيا 69 جزءا كلها مثل حرها، فاتقوا النار فإنه كما قال عمر يروى عن عمر فإنه بعيد قعرها شديد حرها الحديد مقامعها. وقال عتبان من غزوان رضي الله عنه ولقد حدثنا أن حجرا يسقط من شفير جهنم 70 خريفا لا يبلغ إلى قعرها ولا يأتين يوم وهي ملأ من الناس. شوف العمق 70 سنة والحجر الكبير يهوي فيها عميقة جدا وليس فقط 37 ثانية 70 سنة. ومع ذلك مع كثرة الناس كنت في بعض المحاضرات أظن لعلي في إيطاليا في بعض بلدان أوروبا، فكان لي حاجة أدخل السوق أشتري وأخرج، فوجد نفر كثير من الكفار، فقلت في نفسي أحدثه ونتجول في السوق لا إله إلا الله، يعني هؤلاء ومثلهم في الأرض إن تطع أكثر من أرض يذلون كم تسع النار، هذا صليبي هذا ملحد هذا فوق الحاذه يزني ويشرب الخمر هذا وهذا وهذا وهذا، لا يكاد يكون مسلم في السوق إلا أنا ومن معي ربما أو قليل لا أعرفه. ثم ذكرت بعد ذلك ما يشفي قلبي والعلم قول الرب لا إله إلا هو نكلم نفسي ولقد ذرأنا لجهنم الله المستعان كثيرا من إيش من الجن والإنس. ثم ذكر السبب أنهم كان لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، فما كانوا يبصرون بصر انتفاع، يرون الشمس معلقة في السماء فهذه المشاهدات لم تورثهم توحيد رب العظيم والسماء فيوحدوه ويتركوا الشرك وينيبوا إلى ربهم ويسجدوا له واستحقوا بنجاستهم المغلقة خلود في النار. فاسترحت لما ذكرت الآية إنهم كانت لهم قلوب لا يعقلون فيها، فهذا ما أستطيع أن أقول هذا بعينه الآن هو الآن في النار لأنه قد يسلم قد وفاته، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لعن الطعام اللهم لعن الأكوان اللهم لعن الصي عصى الله أو كما جاء أنزل الله ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليه فتاب الله عليه. هذا يدل أنك إذا شفت كافر يمشي يقول شف في النار يجوز لأنه قد يسلم قبل أن يموت، لكن كلامي معلق فيما لو ماتوا على، قال الله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم شرع يذكر برهان على إلهيته قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. سبحان الله قرأوا هذه الآيات سفن عظام سخر الله التوتر السطحي على الماء لتحمل هذه السفن على المحيطات فلم يجعل الواحد منهم آية في نفسه ليوحد الله، رأى الشمس رأى القمر رأى تعاقب الليل رأى تعاقبه مع النهار، فحينئذ تعلم كيف أن الله ليس بظلام العبيد لمن خلده في النار. وقد جاء من الحجج يمكن جاءتهم عبر الانترنت هو يعني يكون مثلا بينه وبين الموت ساعة حادث سيارة كافر يجي له ولده بعشاء يدق عليه بعشاء شيء يقول الولد يا أبوي واحد عندنا مسلم في الجامعة يقول إيش مسلم يقول أنا مسلم لكن ما فهمت منه مسلم فسبحان الله ذهب الأب مع ابنه يقول بنروح لجوجل بالإنترنت نشوف من الإسلام، فضربه فحتى لو شرحه له المبتدع فينا في أهل الإسلام مبتدع لكن شرحه شرح صحيح الإسلام كاتنا الله محمد رسول الله ثم نقل كلام الشيخ من الرعاة ثم إلى آخر وبصر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر قال ما لنا ولا الإسلام الحين بيمنعونا من كيت وكيت وبقي على الكفر. ثم صار له حادث بعد أن قامت الحجة في الشاشة التي نظر فيها في 36 ثانية قامت الحجة مخلد منها. آخر سبحان الله طوال حياته في ضياع في شيء يشبه الغابات كما رأيت ناس بالهند لما ذهبت للهند يعني مشيت في بعض الغابات فوجدت ناس تصرفاتهم مثل البهائم حتى نظرتهم كذا ينظر كأنهم من القرود قد لا يكون بلغتهم الدعوة. فهؤلاء قال ابن تيمية ما دام ما جاءتهم الدعوة يختبرون يوم القيامة فيقال هذه نار ادخلوها فإذا دخلوها كانت لهم نجاة. أما وقد رأى الشاشة هذه ابنه وهو قرر بعد العشاء قال خلنا ننظر إلى ما الإسلام فسبحان الله الخطوات هذه كانت هاك إقامة الحجة هذه فضرب على الزر وشاف أول ما شافه السماء لهم عيون الله ما انبصر في هذه الصفحة بصر انتفاع آيات وتفسيرها فأعرف شوف كان بينه وبين إيش الوفاة لربما يختبر يوم القيامة ساعة لكنه قيمت عليه الحجة في هذه اللحظة فحينئذ يفترق الأمر قلوب في النار وآخر قد يختبر يوم القيامة. فنسأل الله يسلمنا يسلم توحيدنا لأن الرجل لا يأمن لا يأمن الكفر أو لا يأمن النفاق إلا منافق فلا يقول أنا سآمن على إيماني حتى الموت يجب أن يخاف ويخوف نفسه مثل إبراهيم كان يخاف على توحيده فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم كان يقول داعيا ربه وهو الأمة الصاد الحنيف لم يكن مشركا كما زكاه رب العالمين ومع ذلك يقول وجنبني وبنيا أنا وليس فقط بنيا الذي لا أعرف ماذا سيقول أمره أنا وجنبني وبنيا أن نعبد الأصنام. فلا تنسى هذا الدعاء دعاء إبراهيم ودعاء الحفيد محمد بن عبد الله من سلالة إبراهيم فكان يقول كما تقول عائشة يكثر أن يقول يا مقلب القلوب فتعجبت عائشة مع أكثر ما تقول قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن تبت يقلبهما كيف يشاء. إنسان هنا عالم القصيد كان اسمه عبد القصيد كان يوزع الملاحدة وينصر الإسلام وعلى علم فجأ الناس في الجوازات في المطار أو من يعرفهم بأنه أتى بشخصية أخرى حالك لعله لحيته ملحد يكتب في الإلحاد ونصره فتقليب القلوب بمئة من علام الغيوب انتبه أن تأمن على نفسك وتغتر فخف أولا على أعمالك أن تقبل خف أن قد تموت على النفاق والشرك فتحتاج إلى دعاء الثبات تحتاج إلى ترك المعاصي تحتاج إلى ترك البدع تحتاج إلى صديق صالح صدوق حتى لا تزل قدمك مع صديق السوء وهكذا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا أيضا في فضل التوحيد قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. هذا الحديث إسناده ضعيف من رواية الدراج عن أبي الهيثم أو العكس وهذه الرواية ضعيفة لا يصح إسناده لكن وجد له شاهد كما بينه العلامة الألباني فيرتقي الحديث لدرجة الحسن لغيره شاهد عند الطبراني أو غيره المهم يرتقي الحديث به إلى الحسن فهو حجة. وفيه بيان فضل التوحيد قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فيه فضل موسى هو أنه كان يكلم الله مباشرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، فمنهم فهو موسى بن عمران فضله الله بكلامه وحط له التوراة بيده. فهك من أخبار موسى مع ربه سبحانه كلمه فقال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. أولا قد يقال ليس فيه دليل على أن ذلك كان كفاحا، فقد يكون دعا موسى وأجابه ملك، لكن عندنا أخبار أخرى تدل على أن الله كلم موسى. قال الله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى. لما جاء موسى تعرفون أنه اشتاق لأهله بعد أن كان في مدين وعمل عند الرجل أكثر ربما من 10 حجج، ونزد له من عندك 8 حجج، نعم عمل له 10 حجج عند قيل شعيب وزوجه واحد ابن فيه، فكان له ولد لكن ذكر أمه واشتاق لها في مصر فأراد أن يرجع إليها، وقد طول سنين تزوج فيها وعمل في مدين وصار له لعله مال يستطيع أن يسافر به. فبينما هو في الصحراء والظلمة والبرد إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى، هذا النداء كان من الله ليس من الملك ولا من الشجرة كما تزعم الجهمية وغيره، كلام الله له صوت وحرف يليق بجلاله. إنني أنا الله، إنني أنا ربك فاخلع عن عليك، إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. هذه الآن كان النبي موسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة لآتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لم يؤمن بها، من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقيها موسى، فألقاها إذا هي تسعى. فلما قال له اذهب إلى فرعون صار موسى، ثم لما شفع فقال: ابعث معي يا أخي هارون، قدر الله فلا أحد أكرم على أخيه معونة من موسى لما قال: يا رب ابعث معي أخي هارون، يعني فإنه أفصح مني لسانا. فهذا كله يدل على أن موسى قد كلم من قبل ربه وكلم الله موسى تكليما، قال: يا رب علمني شيء أذكرك وأدعوك به. فيه أن الدعاء يمكن أن يكون عبادة ويمكن يكون مسألة، لأنه لما قال علمني أدعوك وأذكرك علمه شيء ليس به مسألة، وذلك جاء في الحديث: الحمد لله أفضل الدعاء الحمد لله. فقال: قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، لم يقلها موسى على وجه الاعتراف وإنما على وجه الاستشكال كما قالت الملائكة: إيش أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: يا موسى لو أن السماوات هذا في فضل لا إله إلا الله، السبع عامرون لغيري، نعم والأراضين السبع في كفة ولا يرى في كفة ما لفين. فهذا يدل على أن أفضل شعب الإيمان لا إله إلا الله، وأنها بلغت من الثقل لو أنها وزنت كل الكائنات المخلوقة دون الله لرجحت لا إله إلا الله، فدل على فضلها. طيب بعد الأذان نكمل.
الله أكبر
كده.
السلام
عليكم ورحمة الله. فيه حول هذه الكلمة
وأن وزنها أثقل من ما لو وزن كل الكائنات من السماوات والأرض وعامرهن غير الله حتى العرش. فإنها إن وضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت. والبعض يغفل عن تكرار أو قول هذه الكلمة، فيمكن أن تقولها في صور جاءت فيها السنة. مثال ما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في يوم لا إله إلا الله ثم تأكيد وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة حكيت عنه 100 سنة وكان له عتق 10 رقاع وكانت له حجة الشيطان حتى يمسي ولم يأتي أحد يوم القيامة مثل ما جاء إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد. أما تردد 100 مرة لوحدها كذا لا معسك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كل يوم 100 مرة أرض لها تأكيداتها فيه 100 مرة. فإذا تبين عندك حديث أبي هريرة هذا أو حديث مسلم هذا مع ما جاء من فضلها فلن تتركها يوم. فأدعو إخواني للصبر بعدما يصدق بعدما تسلم من الصلاة اصبر للذكر لا تكون عادتك الركض والخروج، لأنك أنت إذا بقيت في مصلاك فأنت في صلاة. فإذا أردت أن يكون لك حرز من الشيطان أو تكفر خطاياك إن كانت زبد البحر في ذكر كل صلاة قل سبحان الله ثلاثة الحمد لله ثلاثة الله أكبر ثلاثة ثم تقول 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حينئذ تكفر من قالها ذو كل صلاة كفر له خطايا من كان بدل زبد البحر. في عندك سورة أخرى تقول يا الله فيها بعد الصلاة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. أما هكذا محضة وحدها الآن ما أحفظ نص من كان يحفظ يجب أن يقول مثلا 33 مرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله أو 100 مرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا أنها جاءت موصولة مع ذلك مؤكدة وحده لا شريك له لا هو الملك أو مع مسبحات أخرى أو أذكار أخرى من الحمد لله سبحان الله إلى آخره لا إله إلا الله. لكن إذن يمكن تذكرها في هذا النظر ويمكن أحيانا تقول لا إله إلا الله مطلقا لكن أما بعدد وأما بسبب فيحتاج إلى إيش إلى دليل. ولذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 بضع 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى على الطريق والحياة شعبة من الإيمان. حديث بعده حديث
أسلام
من قال لا إله إلا الله أي من قال لا إله إلا الله أي فحينئذ يدل ذلك النبي إطلاق. لكن كلامنا في إيش في التكرار بغض معين ما نعرفه ما أقرأ
والترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو آتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا آتيتك بترابها مصرا.
هذا الحديث في فضل التوحيد حيث أن الرب يقول كما عند الترمذي والحديث حسن الترمذي يا ابن آدم
لو أتيتني بغراب الأرض خطايا يعني كثيرة جدا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بغرابها مغفر، هذا بفضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب. لكن الأمر كما قال ابن القيم، ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لا يشوب في الشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا فتى ربه بإقرارها الخطايا أتاه بإقرارها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوب شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلال تعظيمه وخوف رجاءه ما يجب أصل الذنب. إذن إذا اقترب هذا التوحيد وترك الشرك بأعمال قلبية فعظم الأمر، فعظم حسنة التوحيد في الميزان دواخر قدره. مثاله ما رواه البخاري في صحيحه، قال النبي، هل قال النبي من حج رجع من ذنوبه كولته؟ من في شروط، شروط أن يأتي بالحج المبرور. قال من حج لله، أول شروط الحج المبرور يكون خاص لله، أي حج لقريب ويقول فلان حاج أو يثنى عليه بحي أنه يحج رياء لا يمكنه من ثمرة العمل، فلم يرفض، لم يجامع أهله، ولم يمس أهله في أثناء الحرام الشهوة، ولم يخاطب النساء بشهوة زوجته وغيرها، وكان ماله حلال وأتى بالواجبات والأركان وترك المفسدات، حينئذ رجع كيوم. كما يقول ابن القيم، من أتى بالتوحيد الكامل الذي لا نقص فيه والذي كمل بيش يقول بخوف إجلال تعظيم رجاء محبة، طيب من يضمن هذا؟ فعليه أن لا ينقص توحيده بالمعاصي، ولا يقول سيكون في قلبي من رجاء الله ومحبته ما يكون من جنس الحج الذي يكفر الكبائر، لأن هذه مغامرة. فعلى المسلم أن لا يغتر بظاهر هذه الأحاديث وأن يجمع لها أحاديث أخرى، فحينئذ يفقه ما قال وهب بن منبه رحمه الله فيما نقل عنه ابن رجب ابن حجر أو غيره، قال لا إله إلا الله توحيد مفتاح الجنة، لكن كل مفتاح له أسنان، فلا بد تأتي بالصلوات في جماعات تجتنب الفواحش، تترك الربا، تترك الغش والكذب، تترك عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم، إلى أن تستوي هذه الأسنان فيفتح لك الباب في أمان باب الجنة. نعم. فيه مسائل، الأولى سعة فضل الله لما ذكر من فضل الله لمن أتى بالتوحيد الخالص الذي لا نقص فيه، فما يستطيع ذلك أن يجزم به أحد أن يقرأ توحيدك بخوف ورجاء ومحبة وتعظيم، فتكون من جنس صاحب البطاقة التي كثرت عنه سيئاته لأنه أتى بحسن عظيم من التوحيد اخترت فيها أعمال قلبية عظيمة جليلة من محبة من الرجاء من الخوف من التعظيم، ولكن هذه مغامرة، فيجب على الموحد أن يقيم حقوق توحيد الله حتى يفتح له كما ذكر الباب في أمان. لكن مهما كان من فضل التوحيد أنه يغفر به الذنوب إذا كمل، وكذلك من فضله أن صاحبه مهما فعل الذنوب لن يخلد في نار علام الغيوب، سيخرج من النار، هذا فضل عظيم، مهما فعل لن يكون بقاؤه في النار سرمدا أبدا، كما في حديث أخرجوا من النار كما في صحيح البخاري، من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيخرجون الناس يعني فعلوا كبائر فأخرجوا من النار، هذا يدل أن مصير الموحد الجنة، ويحسبك هذا فضل التوحيد. لكن لا ينبغي أن يغتر العبد العاصي ويقول خلاص الحمد لله أنا موحد، إذا ما دام الناس سلم بالأخير في الجنة، نعم، فأعطي نفسي هواها أتمتع، لا، لأن هذه المعاصي أول اللي تفعلها هي دليل الكفر أصلا. فكل يوم تفعل فيها معصية من زنا، شرب خمر، عشق نساء على وجه على وجه محرم إلى آخره، تنقص ينقص إيمانه، فحتى يكون شعره قد تكفر بها في مجلس تفتن فيه، تحضر في مجلس عمل تجارة مع أناس تهابهم فيسخر بالله وملائكة ما تنكر عليهم، تخوض معهم تكفر، لأن ما عندك إيمان رادع. فينبغي أن يكون عندك حسن حصين بعد التوحيد من إيمان رادع، قيام ليل صيام نهار ترك محرمات، حتى يكون حسن حصين دون الوقوع في الكفر برب العالمين.
الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله.
نعم.
الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب.
تقدم.
الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام.
نعم.
الخامسة تأمل الخمس
اللواتي. تأمل الخمس اللواتي في الحديث. تأمل. يدعوك الشيخ لتتأمل.
تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين.
أي السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وبعده تبين معنى لا إله إلا الله، إذا يتبين حينئذ خطأ المغرورين، يتمسكون بمثل الحديث من قال إلى الله دخل الجنة، ينسون ما روى البخاري عن ابن عباس مر النبي برجلين موحدين لكن يعذبان في القبور، ما كانوا مشركين. قال أما الأول كان لا يستنزف والثاني كان يمشي بالنميمة بين الناس، ما قالوا كانوا مشركين، إلا أن الموحد وإن كان مصلي قد يعذب على ذنوب، تعالى من الغيبة من النميمة من السرقة من شرب خمر. المرجئة هم اللي يقولون إذا قلت لا الله وأمن ما عاد يضرك ذنب، الله يضرك. لا، إذا ما معنى قول أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة؟ هذا من قال لا إله إلا الله لكن عذبوا إيش؟ بكبائر فعلوها. فإذا جمعت حديث الشفاعة مع حديث عتبان الله حرم الله على النار، تفهم أن حرم الله النار على الموحد أن يدخلها أبدا، وإن كان قد يدخلها مع أول الداخلين لكنه لن يكون فيها من المخلدين، حتى دخول الأول يكون تحت مشيئة رب العالمين. فقد تكون عنده مصائب ماحية، صار هذا السيارة فمرت عليه زوجته ونكرت عليه دائم، فهي تكفر ذنوبه بسبب هذه المرأة ذات سوء الخلق، عنده ولد عاق استعصى عليه، مرض صار له رقصة القبر إلى آخره، فقد يصل بهذه المصائب سليما إلى آخره فيدخل الجنة. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، الحمد لله رب العالمين.
الله